ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. مواجهة ساخنة بين أمريكا وإسرائيل من ناحية والفلسطينيين والمجتمع الدولي من ناحية أخرى في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة. فبعد ساعات يسعى جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره ومهندس صفقة القرن التي أعلن عنها باسم خطة السلام لإقناع أعضاء مجلس الأمن بالخطة. في الوقت نفسه تقدمت تونس وإندونيسيا بمشروع قرار المجلس ضد خطة ترامب للسلام باعتبارها تمثل اختراقا للقانون الدولي، وهو متفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي قال إن مقترحات ترامب تخالف المعايير المتفق عليها دوليا. وأكد الاتحاد تمسكه بعدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. ومن النقاط الصادمة في الخطة أن يتم الاعتراف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، وأن تضم إسرائيل جميع المستوطنات وكذلك غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. وتزامنا مع هذه المواجهة ظهر اختراق إسرائيل للصف العربي بلقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وحديث عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، وهو ما أدى إلى غضب شعبي سوداني وعلامات استفهام عربية. مستمعينا الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان دكتور ربحي حلوم، الدبلوماسي السابق ومفوض العلاقات الدولية بالمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا بك أخي.
بداية، تونس وإندونيسيا قدمت مشروع قرار بمجلس الأمن ضد خطة ترامب، هل هناك تعويل على هذه الخطوة؟
أولا أشكركم على هذا الاهتمام وأحيي مستمعيكم. نحن نعول على أي موقف دولي يقف مع الحق والعدالة والشرعية الدولية. أي موقف دولي، أي موقف من أي دولة نحن نسعى إليه ونعول عليه، وأملنا كبير أن يقف الرأي العام الدولي على ضوء قرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان إلى آخره. نعول على أي موقف ضد هذا، ضد صفقة القرن التي تخالف كل ما يتصل بحقوق الإنسان وبالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
طيب، الرئيس الفلسطيني سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن بخصوص فلسطين، ماذا يحمل الفلسطينيون في جعبتهم أمام المجلس؟
للأسف الشديد الرئيس الفلسطيني وإن كان يعارض صفقة القرن لكن له دور، هو الذي فتح الباب على مصراعيه لترامب وغير ترامب أن يتطاولوا على الحق الفلسطيني للتنازلات المتتابعة منذ 27 عاما حتى اليوم عن الحق الفلسطيني. وبالتالي لا نعول كثيرا على ما يقوله، وكنا نتمنى لو دعا إلى ملتقى إنقاذ وطني عربي يعقده في أي عاصمة عربية ليصدر عن هذا الملتقى الجامع الفلسطيني والعربي الجامع موقفا حازما ضد صفقة القرن لكان أكثر فاعلية.
معالي السفير، ما هو المطلوب في هذا التوقيت من فلسطين حتى تقنع العالم بحقها في الأرض؟
العالم كله يعرف ومقتنع بالحق الفلسطيني بدليل ما صدر حتى الآن من مواقف رافضة لصفقة القرن على صعد شعبية، أنا أعني من كل معظم شعوب الكون، من معظم الدول الصديقة وغير الصديقة أيضا، صدرت مواقف كلها ضد صفقة القرن. وبالتالي نحن نعول على، يعني أنا مو يعني واثق تماما أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن يكتب لها النجاح طالما هي مرفوضة من أطياف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والرأي العام العالمي.
من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار، لكن ربما يتحول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل يعول الفلسطينيون على المجتمع الدولي؟
وهي خطوة مفيدة جدا بالتأكيد. سيصدر قرار عن سيواجه قرار أو مشروع قرار إذا قدم في مجلس الأمن بهذا الاتجاه، سيواجه كما تفضلت حضرتك، سيواجه بالفيتو الأمريكي، لأن ترامب حينما أصدر صفقته وأعلن عنها بكل وقاحة بتفاصيلها الكاملة وقدمها أثمن هدية انتخابية لضيفه نتنياهو، هو يعول على ما يملكه من حق مجلس الأمن لمواجهة هكذا مشروع، وبالتالي شيء طبيعي أن يتحول الأمر إلى الجمعية العامة، وسيصدر قرار ليضاف إلى 150 قرارا أخرى صادرة حتى اليوم لصالح القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة. هذا القرار سيوضع في الأدراج كما وضعت القرارات التي سبقت، لكنه سيشكل ظاهرة، سيوثق للتاريخ ظاهرة لانتهاكات هؤلاء الذين عطلوا الشرعية الدولية وانتهكوها وما زالوا ينتهكونها.
لماذا تأخذ بعض الدول العربية نحو إسرائيل وإرضائها على حساب القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الصعب؟
الحقيقة هناك أنت تعلم أن عدد كبير من الدول العربية هي تابعة للإدارة الأمريكية، وهي تأخذ تعليمات من الإدارة الأمريكية، ومصيرها كأنظمة لا تتناغم مع شعوبها، مصير هذه الأنظمة مرتبط بمدى دعم الولايات الإدارات الأمريكية المتتابعة لها وحمايتها. هم يتنفسون بإذن من الإدارة الأمريكية، وأنتم تعلمون كذلك والمتابع يعلم ذلك، وبالتالي هي حريصة على بقاء أنظمتها وليس على أوطانها وشعوبها. ومن هنا معظم هذه الدول تتناسق وتتناغم مع ما تقوله مع ما تمليه عليهم الإدارة الأمريكية.
من بعيد يعني جاءت قصة لقاء عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني ولقائه مع نتنياهو، هل لذلك معان معينة؟
لها معاني كبيرة. الرجل اتخذ هذا الموقف حتى في منأى عن حكومته ووزير خارجيته ومجلسه الرئاسي، وبرر ذلك أنه يريد أن يطلب من الولايات المتحدة أن يقايض هذا الموقف برفع العقوبات عن السودان. تصور أن يبيع نصف وطنه أو القلب من وطنه العربي مقابل أن توقف الإدارة الأمريكية عقوباتها على السودان. هذا الموقف هل هو موقف الشعب السوداني؟ موقف الشعب السوداني أعلن عن منذ أول أمس، منذ أعلن هذا الخبر حتى هذه اللحظة، والمتابع يعلم في كل الفضائيات الشعب السوداني خرج عن بكرة أبيه في كل المدن السودانية، في الخرطوم، في أمدرمان، يتظاهر ضد هذا الموقف الصادر سرا عن رئيسه وفي منأى عن أي قرار صادر قانونيا عن أي جهة من حكومية، سواء رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو حتى عن زملائه في المجلس الرئاسي.
نعم، الدبلوماسي السابق ومفوض العلاقات الدولية بالمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج دكتور ربحي حلوم، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أخي الكريم.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا بكم.
الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ملتزم بالقوانين الدولية، وهو ما يؤكد رفضه لخطة ترامب للسلام. ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بالتحرك نحو تفعيل الآليات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأعلن الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر بأنه لن يعترف بضم الأراضي الفلسطينية خارج حدود 67، بالتالي يمكن له مواجهة الولايات المتحدة سواء كان في مجلس الأمن أو عبر الأمم المتحدة، لأنه سيكون هناك تحركات من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل طرح هذه الصفقة والاعتراف على الأقل بحدود إسرائيل الجديدة أو بضم الأراضي الجديدة، سواء كان يعني الآن الأمريكيين والإسرائيليين يحاولون كسب شرعية دولية أو كسب بعض التأييد الدولي، سواء كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عبر الدبلوماسية العالمية. الأوروبيين الآن سيحاولون العمل ضد هذه الأفكار والإبقاء على قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا موقف جيد جدا من الاتحاد الأوروبي، كان متوقع، ولكنه قال بأنه يحتاج إلى دراسة الصفقة قبل إبداء الرأي.
كيف يمكن أن تساهم فرنسا كعضو دائم بمجلس الأمن في حل الأزمة؟
فرنسا إلى حد هذه اللحظة لم تتحرك، يعني دائما ما كان هناك رؤية فرنسية وكان هناك حديث عن طرح خطة سلام فرنسية، لكن ماكرون قال بأنه يجب أن يكون هناك إرادة لدى الطرفين. الآن فرنسا ما يمكن أن تفعله هو أن تضع ثقلها في مجلس الأمن، خاصة أنها تمتلك الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يصدر، سواء كان إلى صالح ضم الأراضي الفلسطينية خارج 67 أو ضم الجولان أو ضم غور الأردن، أيضا في مواجهة التحديات التي ستطلقها الأمم المتحدة عبر الدبلوماسية العالمية. وأعتقد بأن فرنسا والأوروبيين سيحاولون العودة إلى الشرق الأوسط عبر بوابة القضية الفلسطينية، خاصة بعد إنهاء دورهم في الملف السوري وفي عديد الملفات في الشرق الأوسط. بالتالي الآن القضية الفلسطينية قد تكون عامل ثقل مهم للأوروبيين للعودة وتفعيل آلية 4+1 أو اللجنة الرباعية الدولية. يمكن هنا الحديث نوعا ما عن توجهات فرنسية لإطلاق خطة بديلة إذا ما فشلت خطة ترامب، وهذا المتوقع بأن لا يتم التوقيع عليها وأن تفشل على المدى القريب.
ما هو المطلوب من الفلسطينيين والعرب كي يظل المجتمع الدولي رافضا لخطة ترامب؟
المطلوب من الفلسطينيين أولا إنهاء الانقسام الداخلي، إنهاء المشاكل السياسية الداخلية بالنسبة للفلسطينيين، توحيد الموقف السياسي، وأيضا رفض الضغوط ورفض التوقيع على الصفقة. بالنسبة للعرب أعتقد بأن ما يجب أن يفعلوه هو إبداء التكاتف العربي، دعم الأونروا أو دعم السلطة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الأمريكية، ولكن لا يمكن الحديث هنا عن موقف عربي موحد. يعني الآن فكرة الحديث عن موقف العربي الموحد هي فكرة أعتقد بأنها مغلوطة نوعا ما. يجب الحديث عن تكتلات، من يستطيع أن يشكل تكتل يدعم القضية الفلسطينية أو يدعم توحيد الصف الفلسطيني أو يقوم بوساطة بين الأطراف الفلسطينية، هذا سيكون جيد جدا في مواجهة صفقة القرن، ولكن لا زال الطريق طويل ولا زال العمل يتطلب الكثير من الجهد الدبلوماسي، ولكن المطلوب الآن هو توحيد الصف الفلسطيني، توحيد المواقف السياسية، وأيضا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن لا يحدث اختراق لدى إحدى دول الطوق بأن تبدي إيجابية في التعامل مع صفقة القرن أو أحد الأطراف الفلسطينية.
يعني هناك استشعار بميل لعدد من الدول تجاه خطة ترامب ومناقشتها، هل يؤثر ذلك على الوضع؟
لا أعتقد ذلك، يعني الميل نحو خطة ترامب ومناقشتها يعني هذا طرح كثيرا، ورأينا هناك مشاركة لبعض سفراء الدول العربية ودول أخرى، ولكن المهم هو إمكانية التوقيع، الأطراف المعنية في التوقيع وهم الفلسطينيين، الأردن، مصر ولبنان، وأعتقد بأن هذه الدول لم توقع وأبدت موقف حاسم وموقف رسمي حاسم، سواء ليس فقط الرفض بل أيضا عدم التفاوض على هذه الصفقة. إذا ما كان هناك تعديل للخطة أو تعديل لهذه الصفقة ربما يتم الحديث عن مفاوضات، ولكن بالمبدأ الدول المعنية رفضت هذه الضغوط ورفضت هذه الصفقة، بالتالي لن يكون لها أي قابلية للتطبيق على أرض الواقع. ما سيحاول جاد كوشنر وترامب والفريق الذي أعد هذه الخطة في الفترة القادمة هو إقناع الأطراف المعنية بأنه يمكن تغييرها أو يمكن تغيير مضامينها، ولكن هذا سيعتمد على مدى تمسك هذه الأطراف بالرفض. يعني إذا ما استم جاريد كوشنر رفض كبير أو رفض قوي، ربما يقوم بتعديل هذه الخطة لتشمل بعض النقاط الأساسية المهمة، منها القدس الشرقية أو ترسيم الحدود أو عدم ضم غور الأردن، ولكن أعتقد أن الخطة برمتها لن تمر وسيكون هناك رفض لديها من السلطة الفلسطينية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم أيضا من روسيا التي قد تدخل نوعا ما في مرحلة.
أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية السيد ناصر زهير، كنت معنا من باريس.
شكرا لكم.
انضم إلينا من بيروت سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم.
تحياتي إليك وإلى كل المستمعين.
رأيك هل تمت اتصالات عربية قبل تقديم المشروع التونسي لمجلس الأمن من أجل التنسيق في الأمم المتحدة؟
يعني لغاية الآن لا يبدو هذا الأمر واردا، ولكن على أي حال كان هناك يوم السبت الماضي اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب يوم السبت، كان على الأقل يعني كان البيان ضعيفا وباهتا. على أي حال بالإمكان أن ننتظر بعض الشيء، ولكن لا أعتقد بأن المجموعة العربية المنقسمة على نفسها في محاور وفي مشاريع مختلفة يمكن أن تذهب إلى الأمم المتحدة وبالتالي تشكل فريقا واحدا من أجل على الأقل الطعن في هذا المشروع أو في هذه الصفقة. المعروف الآن بأن الرئيس دونالد ترامب وبعد أسبوعين تقريبا من إعلان هذه الصفقة هو قال حرفيا بأن أحدا من القيادات العربية لم يتصل به، هو انتظر أسبوعين ولم يتم الاتصال به من قبل أي زعيم عربي. للأسف أنا أعتقد بأن المشروع التونسي حتى لو كان وراءه ظهير معين من العرب أو بعض المواقف العربية إلا أنه لم يأخذ طريقه المرتجاة والمرجوة ليشكل عامل ضغط طاعن بوجه صفقة القرن.
وزراء الخارجية العرب رفضوا خطة السلام، لماذا لم يتم تقديم أو الإعلان عن هذا المشروع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية السبت الماضي؟
هذا هو السؤال المهم، ولكن لنلاحظ في الوقت نفسه بأنه بعد إعلان صفقة القرن أكثر من دولة عربية تواصلت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبالتالي عملت على توسيع الروابط والعلاقات معها، وهناك أيضا أكثر من دولة في قائمة توسيع هذه العلاقات خصوصا في شمالي أفريقيا وفي دول الخليج أيضا. أنا أعتقد بأن الأمر تعدى صفقة القرن بالنسبة لمجموعة الدول العربية أو لجامعة الدول العربية بحد ذاتها، هناك قد يكون مواقف ظاهرة ولكن في الوقت نفسه هناك أفعال مضادة لهذا الظاهر. التطبيع يجري على قدم وساق، التطبيع الاقتصادي، التطبيع السياسي، التطبيع العسكري وبالتالي التطبيع التجاري، إلى درجة بأنه بات يقال وعلى لسان الإسرائيليين أيضا من نتنياهو ونزولا بأنه لم يعد لديه أطراف عربية عدوة، قالها أكثر من مرة وكررها خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين رئيس المجلس العسكري السوداني وبينه في أوغندا. أنا أعتقد بأن الأمر تجاوز ذلك إلى ما يمكن اعتباره التكيف العربي الرسمي مع مرحلة ما بعد الإعلان عن صفقة القرن.
طب تأثير ذلك على واقع القضية الفلسطينية؟
يعني الواضح تماما الآن بأن الفلسطينيين يكادون أن يكونوا واحدين في هذه المرحلة وفي هذه المعركة وفي مواجهة هذه الصفقة. المعروف بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل بكل الزعماء العرب تقريبا خصوصا الدول الفاعلة والمؤثرة وطالبهم بأكثر من بيان، وبالتالي على الأقل الضغط على الرئيس دونالد ترامب لأن يؤجل إعلان، ولكن لم يتجاوب معه أحد. هذا الكلام عن قيادات فلسطينية وأعتقد بأنه مسرب أيضا من قبل الرئيس محمود عباس، وهو أشار على أي حال بأنه تقريبا بقي وحيدا. ولكن أنا أظن بأن وحدة الصف الفلسطيني على المستوى الفصائلي وعلى المستوى الشعبي هي التي يمكن أن تشكل رأس الحرب الأساسية على الأقل لمنع التطبيق العاجل لصفقة القرن. وأعتقد بأن المهلة التي أعلنها وبالتالي تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب وهي مدة 4 سنوات ربما أيضا يراهن الفلسطينيون وفق هذا الجدول الزمني على متغيرات، إن كان على المستوى الوطني الفلسطيني أو على المستوى الإقليمي وربما أيضا على المستوى الدولي.
ما هي الخطوات التي من المفترض أن يقوم بها الفلسطينيون مع بقائهم لوحدهم في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل؟
يعني بدون شك ربما قد يكون الفلسطينيون الآن الحلقة الأضعف، ولكنهم في الوقت نفسهم رئيس الحرب. الرئيس عباس أعلن كما أصبح معروفا بأن الاتصالات الأمنية وغيرها مع الإسرائيليين قد تم قطعها. يبقى من جهة أخرى على ما أظن أنه كيفية أن تعمل الإدارة الفلسطينية على استمرار استخدام واستجلاب الأموال من الدول المانحة للفلسطينيين، وبالتالي إبقاء الاقتصاد الفلسطيني واقفا على قدميه ضمن الحد الأدنى. وأظن بأنه في حال لم يتم التجاوب العربي بدعم محدود على الأقل للجانب الفلسطيني، هذه سوف تكون الطعنة الثانية أو الوجه الآخر لصفقة القرن، بمعنى أن الحرب المادية والحرب الاقتصادية والحرب المالية التي يمكن أن يعاني منها الفلسطينيون قد تكون توازي سوءا ورداءة من أعلنه الرئيس دونالد ترامب حول صفقة القرن أو غيرها.
هناك محاولات أمريكية لاستباق وإقناع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالمشروع، يقدم كوشنر خطته غدا أمام مجلس الأمن، هل يمكن أن ينجح برأيك؟
يعني هناك موقف أوروبي وموقف روسي وموقف صيني ملتزم أو ملتزمة كل هذه المواقف بالقرارات الدولية، والمقصود بالقرارات الدولية القرارات الصادرة بالتحديد بعد حرب الخامس من حزيران يونيو 1967. الروس قالوا حرفيا بأن هذه الصفقة هي معارضة لكل الشرعية الدولية وللقرارات الصادرة عن المجتمع الدولي. الأوروبيون على الأقل نظريا أيضا يتبنون هذا الموقف. يبقى بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الرئيس دونالد ترامب بأن كل هذه القرارات وكل المحاولات وكل مشاريع التسوية التي سبقت إعلان صفقة القرن كانت فاشلة، لذلك هي هذه المحاولة الناجحة الوحيدة بحسب نظره. لذلك أعتقد نعم أنه قد يكون في مجلس الأمن نوع من العراك السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الفاعلة على المستوى الدولي، ولكن لا أعتقد لا الاتحاد الأوروبي ولا غيره يمكن أن يشكل أو أن يأخذ مسألة أن تتعقد العلاقات الأمريكية الأوروبية أو العلاقات الإقليمية على المستوى العربي مع دونالد ترامب أو غيره أن تتعقد هذه العلاقات من أجل صفقة القرن. المسألة أنا أعتقد أبعد من ذلك. الآن بدأ الحديث عن أن المصالح قبل الأحلام، وبالتالي المصالح هي قبل الواقع، وبالتالي فإن كل ما له علاقة بمجلس الأمن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي حتى، أنا أعتقد أنه هذا يعني الكثير من الدول يمكن أن تضع في حساباتها في هذه الحسابات معادلة العلاقة المصلحية والواقعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها. لذلك أعتقد نعم أنه حتى الأمين العام للأمم المتحدة قال بأن صفقة القرن غير عادلة، قال ذلك بهذا المعنى، ولكن لا أعتقد بأن الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعملا على إسقاط هذا المشروع، زائد أيضا بأن واحدة من الدول الكبرى على سبيل المثال لو أن مجلس الأمن يريد أن يناقش هذه المسألة يمكن أن تطعم في هذا المشروع، ولكن لغاية الآن ليس هناك أي اتجاه لتقديم صفقة القرن إلى مجلس الأمن لتحظى باحترام أو بتأييد الدول الفاعلة والدول المؤثرة والدول التي تقود المجتمع الدولي. أعتقد أنه هذا غير وارد على الإطلاق.
شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد توفيق شومان، كنت معنا من بيروت.
صحيح.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.